أنا رأيي في أحكام السيرة انتهينا إلى القسم الثالث وهو السيرة التي في شرح الصوت وتدل على الصوت الصدى الآن على كبرى الحوت قليل السيرة الاستفادات القرائية التي يتمثل في الفقهاء عادة في أبواب المعاملات وغيرها من الأبواب الحوتية قد تكون مؤدات قد يكون مؤدات هذه السيرة حكما شرعيا فقهيا قبيل السيرة التي يستدل بها على مملكية القيادة من خارج شيء ملك قد يكون حكما شرعيا أصوليا حكما طاهريا قبيل السيرة على حجية خبر الكفاية أو السيرة على حجية الاضطرار ونحو ذلك من الخيار والبناءات العملية والفلائية والمتشبهين قلنا بالأمس أن هذا الكشف من السيرة يختلف عن القسمين السابقين من حيث أنه لا يكفي مجرد السيرة لإثبات ذلك الحكم شرعا على القاعدة بل يحتاج إلى ضمن عناية الناس لأن غاية ما تقتضي هذه السيرة أن الذين يعملون بهذه السيرة كانوا يرون هذا الحكم إذا كانوا هم العقلاء فهذا يدل على الحكم العقلائي وإذا كانوا متشرعا بالمعنى الأخر فيدل على أن هؤلاء المتشرع لهم مثل هذا الاعتدال والفهم وهذا لا يكون حجة على الفقيه لا حكم العقلاء يفيد الفقيه شيئا بما هو هو ولا حكم المتشرع يفيد الفقيه الفقيه لا بد أن يستدل ويصل إلى الحكم للشارع من هنا على السيرة دلالتها هذا الحكم من السيرة دلالته على الحكم الشرعي يحتاج إلى أن يتوقف فيها شرطان الشرط الأول أن نثبت محاصرة هذه السيرة لزمن المعصوم ولزمن الشارع الشرط الثاني أن نثبت أن الشارع في ذلك الزمان قد وافق على هذه السيرة التي كانت معاصرة معه وافق مع مضمونها وأمضى مضمونها لكي يكون الحجة أو المنجز على حكم الشارع ننتهي إلى حكم الشارع وتشريع الشارع وما تشريع العقلاء من حيث تشريع العقلاء لا يكون شيء عندنا وحين لا بد من البحث عن أنه كيف يمكن إثبات هذين الأمرين أنه السيرة معاصرة لزمن الناس في الشارع لزمن الشارع المعصوم والعلاقات مستحضر لنا المعاصر وأيضا إثبات أنه كيف يمكن إكشاف موقف الشارع الإنضائي والقبولي بهذه السيرة لعل الشارع لم يكن واحد مع محمد من هذه السيرة حتى إذا كانت معاصرة معقولة بالنسبة للأمر الأول قد يقال أنه يمكن الاستغناء عنه وأن يقال لأننا نكتفي بعدم وجود ردع ومنع عن الارتكازات العقلائية فيما وصل بأيدينا من الروايات والأدلة الشرعية لاستكشاف صحة وموافقة الشارع وإنضائه لتمام ما يبني عليه العقلاء باعتبار أن إنضاء العقل الشرعي بالسير العقلائية إنما هو إنضاء لها لوصفها سيرة من قبل العقلاء باعتبار العقلاء باعتبار كونها من العقلاء فكأن هذا الإنضاء إنضاء لكل واحد عقلائي بكل سيرة وارتكاز ينعقد عليه بناء العقلاء ولو كان هذا الإنضاء متأخرا يحصل فيما بعد ليس حالة في زمن الشارع وإنما يحصل هذا السيرة العملية تحصل بعد الشارع فنستفيد إنضاء نوع السيرة العقلائية وكلية السيرة العقلائية لا شخص تلك السيرة التي كانت موجودة في عصر المعصوم فكل سيرة ينعقد عليها بنار العقلاء، كل عمل ينعقد عليه بنار العقلاء، وعمل العقلاء والتزام العقلاء الشرع الأخذ من ضال إلا ما ثبت الردع عنه. إذا ثبت ردعه حينئذ هذا مطلب آخر، أما إذا لم يثبت ردعه السير العقلائية ولو كانت مستحدثة تكون حينئذ حجة. بمعنى الشرع الأنضاء إذ لو كان لم يبين غير موافق عليها للجم أن يبين ويصدر منه بعض التوجيهات، ولو بالنسبة للمستقبل مثلا ما يرضى عن ذلك ويكون دليلا على أنه لا يطلق هذه السيرة الأخلاقية. فمثلا إذا قامت السيرة كما هو اليوم تكون السيرة على قبول بعض الحقوق الغير المادية في الأحكام في اعتبار الأموال والمعاملات وإعطاء هذه الحقوق الاعتبارية قيمة مالية من سبيل ما يصطلح اليوم عليه حق التأليف حق الامتياز. الآن في المجتمعات العقلائية اليوم في القوانين المدنية المعاصرة حق التأليف حق مالي، إلى إنسان ألف كتابا الشخص الآخر حاول أن يطبع ذلك الكتاب وينشره ويستفيد منه في مقام النشر والبيع، يشق للإنسان الأول أن يشتكي على ذلك المحاكم. المحاكم المدنية اليوم في العالم إذا أثبت هذا الإنسان أنه قد طبع الناشر كتابه بلا إذن إذن يغرمونه يجعلونه سارقا كأنه معتديا على حق من حقوق هذا الإنسان، لأن التأليف كان تأليفه، إذن فهو يستحق هذا التأليف وما يضر عليه هذا التأليف من أرباح، مع أن هذا الإنسان الثاني لم يأخذ شيئا ماديا من المؤلف، وإنما أخذ نسخة اشترى من السوق نسخة من هذا الكتاب فملكها ثم كسرها بملكيه وبأوراقه وطباعته وأجور عماله. فمن ناحية الأمور المادية لا يوجد ما تعد وارد ورغم بشيء يرجع إلى الغير، يعني لن يقال أن نفس هذا الأمر المعنوي أو الأمر الفكري والذهني وهو التأليف، تأليف هذا الكتاب مضمون هذا الكتاب الذي هذا المضمون ليس أمرا محسوسا ماديا مخالف، وإنما أمر نظري فكري اعتباري. هذا يجعلون مثلهم هذا يكتفون في مقام جعله منشأ لحق مالي في بعض المعاملات بحيث هذا الإنسان يستطيع أن يغرر بعض الآخر يأخذ منه قيمة حق التأليف أو حق الامتياز. من يخترع شيئا يخترع طائرة يخترع آلة حين إلى دولة أخرى أو شخص آخر استطاع أن يتعلم هذه الامتياز فيصنع من ذلك من دون استئذان من صاحب ذلك الاختراع. يقال أن هذا اخترع حق الامتياز لا بد أن يستأذن منه لأنه هو الذي اخترع هذا الاختراع الأول، فله حق الامتياز ويعطون لحق الامتياز قيمة مالية ويتعاملون مع حقوق التأليف والامتياز ونحو ذلك، يتعاملون مع مثل هذه الحقوق المعنوية أو الاعتبارية أو الذهنية، يتعاملون معها تعامل الحقوق المالية الأخرى. فهذه سيرة على قبول هذه الحقوق، والذي الفقهاء معمولا يستشكلون بالإفتاء بصحة أخيه في هذه الأمور، باعتبار أن لا يندرج تحت الضوابط والقواعد الموجودة في باب أيدينا، وهو سنف حق أو سنف حقوق لم تكن مألوفة ومتعارفة في زمن الشارع لكي يستكشف انضاف الشارعين في هذه الحقوق. إذن فهذه النفسية والبناءات العقلائية المستحدثة الجديدة الحادثة لم تكن موجودة من سابق، فلا يفرج بل يقطع بعلم مثلا قد يقطع بعلم معاصرتها مع ذوان المعصومين وذوان الشارع. حينئذ من يقول انه يكفي من يقول باننا نستفيد مما تم من الاحكام الشرعيه الغاء كل نوع السير العقلائيه من الذي يقدر له التكوينات السيره. يقول اليوم ايضا لا بد ان يكفي للمؤلف حق التاليف مستلام حق الامتياز وأبيوكي من المسلم بذلك اعتمادا على هذه السيرة المعاشر اليوم، لأن هذه السيرة اليوم لا يشتغل فيها في المجتمعات الخلائية. حينئذ مسألة الإنذار ومسألة الإنشاء الحكم الشرعي فكر أن يذكر في توجيهه بأننا نكتفي من عدم وجود رجع لما بأيدينا من الروايات وحنان الأدلة والأحكام الشرعية لمثل هذه السيرة، أن الشارع الأفضل من الأمور الأخلاقية بحسب نوعها وبحسب طبيعيها لا بحسب شخص يكون السيرة في السيرة. وكلما عقد سيرة العقلاء على شيء يحصل قد يستدل بمثل هذا الاستدلال، وعلى هذا الأساس يتوسع ويمكن حينئذ الإفتاء بجملة من الأمور في أبواب المعاملات وأبواب القضايا التي يوجد للعقلاء فيها تقنينات جديدة، وقد تكون بعض هذه التقنينات واقعا فيها غضايا ومثال معقولة اجتماعيا. اليوم بالواقع الاجتماعي لو يفرض أن هذا المؤلف شخص آخر يرفع كتابه يقول كأن هذا ظلمه لأنه قد أخذ منه حقه، قد لا يستطاع في جملة من المجتمعات نفي مثل هذه الحقوق أو أمثال هذه الحقوق في القضايا الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تكون أطرافها الدول والملل، فإن الحقوق تتسع وتتوسع بالتدريج. حينئذ جملة من هذه الأمور أيضا في الأوضاع الاجتماعية القائمة والأوضاع الثقافية والأوضاع القانونية القائمة اليوم في العالم يراوغ أنه لا يمكن إنكارها وحذفها، وأن من يدعي حذفها فإنه يريد أن يجمد على وضع متخلف قانوني لا وضع متطور ووضع متحرك. وهذا الذي قلت من أشر بالأمس أنه يوجد بعضنا اليوم بعض المحافل العلمية من الجامعة أو الحوزة في مثل هذه المسائل، وقد يكون بعض من يدعي دخل الزمان والمكان والأوضاع الاجتماعية والاجتهاد والاستنباط يريد من بعض ما يريد هذا الكلام، أنه لا بد من الاستفادة من مثل هذه السير والملاءات الخلاقية التي جملة منها أمور مهمة خطيرة لأنه بالي كثير من الأوضاع الاجتماعية قد لا يمكن إدارة وضع اجتماعي أو قانونية أو قضائية من دين ذلك. هنا يوجد حينئذ طرق جديدة ينفتح أمام المجتهدين في مقام الاستنباط. حينئذ دعوهم قد يستدل هذا الاستدلال الذي أشار إليه سيدنا الشريف أنه يحاول أن يستفيد من عدم وجود ردع بهذه السيرة حتى المستحدث الحادثة، أن الشارع إذا قد أمضى هذه السيرة وهو يوافق عليها، لا فقط قد أمضى السيرة التي كانت محاصرة له بل أمضى كل سيرة عقلائية تتحقق بعد ذلك في الخارج أيضا، وإلا باعتبار كون الإسلام شريعة قادمة باقية ثابتة كان يبغى يبين ولو في ضمن رواية في ضمن شيء أنه سوف يكون هناك ردع عن هذه السيرة التي قد تتجلى. وبهذا يحاول الاستدلال بكل البناءات العقلائية التي لا يوجد فيها ردع في رواية في آية في تصريح من التصريحات الصادرة عن المعصومين بشكل صريح أو بشكل ظاهر ولو بإطلاق مطلق أو عموم عام، فلا يتمتع حين السياسي مثل هذه الأقوال. هذا الموقف غير فني في الواقع باعتبار أنه أولا سوف يأتي في البحث عن الأمر الثاني من الأمرين، أن إثبات موافقة الشارع وإمضاء الشارع للسيرة ولصحوة البناء العمل العقلائي ليس مبنيا على لفظ لم يصدر من الشارع، لا يوجد الشارع لفظ يقول أنه قد أمضيت هذا السيرة العقلائية، لو كان يوجد لفظ من هذا القبيل قد يكون حين نتمسك بإطلاق اللفظ أمضيت السيرة العقلائية فأمضيت السيرة العقلائية، وإنما الإنضاء والموافقة مع ما ذهب إليه العقلاء والتزم به العقلاء وبنى عليه العقلاء إنما يكون مستكشفا بدلالة السكوت بدلالة التقرير لا بدلالة النص والكلام. على ما سوف يأتي. يعني نفس سكوت المعصوم مع وجود السيرة وحضور السيرة أمام معه ومنظره وعمل الناس به، هذا السكوت والعمل يقع بينه أمام عينه، هذا بنفسه يكون له دلالة قطعية أو غنية معتبرة على أنه يمضي هذا الوقت. فالإمضاء مستكشف بدلالة السكوت بدلالة التحرير لا بدلالة اللفظ. والتقرير والسكوت أيضا تضيئتي أن المقدار الذي يدل عليه يثبت إمضاء وقبول هذا الأمر الخارجي الذي يقع أمامه، لا يدل على إمضاء السكوت. ليس فيه دلالة التقرير والسكوت، ليست دلالة لغوية لكي ينعقد فيه ظهور في الإمضاء نحن قضية كلية حقيقية، بل في غاية ما يدل عليه الإمضاء والموافقة نحن قضية خارجية. يعني هذه السيرة الموجودة في الخارج المعصوم حينما يسكت عن سكوته يمكن أن يكون دالا قطعيا أو ظنيا معتبرا على قبوله، ليس فيه بلسان لكي يستظهر منه القضية الحقيقية وأن الشارع يريد أن يمضي كل سيرة ينعقد عليها من العقلاء بنحو القضية الكلية. إذن فالمدرك الذي به نثبت إمضاء الشارع ليس مدركا لفظيا، ليس دلالة لفظية لكي يمكن أن يستظهر منها القضية الحقيقية والقضية النوعية ويستفاد إمضاء نوعي فيها وطبيعي للسيرة العقلائية كلما تمت وانعقدت السيرة العقلائية على شيء. وإنما غايته المقدار الذي تدل عليه القضية الخارجية وخرج الخارجية بحسب السير التي كانت موجودة خارجا، أما السير التي استحدثت بعد ذلك ولم تكن موجودة لا يمكن استكشاف الموافقة والإمضاء من السكوت، ولا يوجد لفظ يدل على أنني قد أمليت كل السيرة كل سيرة من سيرة من سيرة وحلا مثل هذا اللفظ لا يكون موجودا. لو كان موجودا لفظ يدل على الإمضاء إلا ما خرج للدليل نعم قد كان يصح مثل هذا الكتاب. لو كان الشارع قد قال أنني أمضي كنت أو بعض عقلاء إلا ما أسجده وما أرجع عنه الآن وفي المستقبل حين ذلك قضية حقيقية كلية يمكن الاستدلال بها إلى أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، بل من المستبعد أو المطمئن بعدمه أنه شيء من هذا القبيل لا يمكن أن يصدر إلى من الشارع، لأن الشارع باعتبار أنه هو أيضا صاحب تشريع صاحب نظر تشريعي في القضايا، والعقلاء ربما في المستقبل بنحو القضية الحقيقية يمكن للعقلاء أن يبنوا ويشرعوا على حقوق وأمور خلاف ضرر الشارع خلاف ضرر الشارع. يعني كيف يمكن أن يمضي هذا النحو من الإمضاء العام ويعطي هذا التصريح بالنسبة للقضية الحقيقية للسيرة العقلاء؟ قد العقلاء في بعض المراحل يرون مثلا عقلائية أخذ الربا مثلا ولو مقدار جزئي كما هو اليوم، اليوم من جهة الأمور التي يتبانى عليها العقلاء في المجتمعات المعاشرة في العالم أن الربا ولو بنسبة ضئيلة لا ضرر عنه مضاعفا بنسبة مئوية محدودة يعتبر كأنه هذا حق صاحب المال، حق صاحب رأس المال المستلف والمقترض أن يكون له حق أن يعطي له المقرض المقترض مقدارا. هذا قد ينعقد عليه سيرة عقلائية وهذا نعلم أنه على خلاف الروح الشرعي ومرجوعا عنه بالقرآن الكريم. فكما يمكن أن يتحقق آنذاك في العقلائية وبالالتزام العقلائي يرجع عنه ويمكن في المستقبل أن يتحقق شيء من هذا القبيل. من أين عرف الشارع بما هو شارع لا بما هو عالم بالغيب والغيوب بما هو شارع؟ من أين يعرف أنه في المستقبل لا يأتي العقلاء ويبنون بعض يبنون على بعض الالتزامات التي تكون فيها خلاف مصلحة من مصالح خصوصا الإسلام؟ مصالح المصالح التي تلحق في الأحكام الإسلامية ليست كلها مربوطة بالمصالح المادية والقانونية، توجد أيضا آخر من المصالح مربوطة بالقيم العبادية والقيم المعنوية التي قد يتجاوز الصلاة وقد لا ينتهي إليها الصلاة ويخالفونها. كما يستظهر من نفس أدلة تحريم الربا من أدلة التحريم وبعضها تدل على أنه ظلم لا تظلمون ولا تظلمون لكم رؤوس أموالكم، وبعضها تدل على أنه فيه جانب معنوي وفيه قبح في المسألة بغض النظر عن المشاكل الاقتصادية التي يتخبطه الشيطان كذا الذي يغلي يتخبطه الشيطان يحذرون من أعمال الشيطان إلى آخره. إذن فاضطراب أن الشارع يمضي السيرة العقلائية على نحو القضية الحقيقية أينما تحققت هذا الاضطراب في نسبيه إذا نستبعدون مضافا إلى أنه لا يوجد دليل على هذا الإمضاء اللفظي لكي يمكن أن يتوهم الإمضاء لنوع السيارة وليه كلي وطبيعي السيرة العقلائية من نحو القضية الحقيقية أينما تحققت. إذن فأولا الإمضاء هو الكاشف له دلالة التقرير والسكوت، ودلالة التقرير والسكوت لا تثبت أكثر من إمضاء القضية الخارجية للقضية المحلية. وثانيا يمكن أن يدعى أننا ضد لحاظ ما بأيدينا من الروايات والأدلة ولو المطلقات والعمومات، يمكن أن يدعى الردع، يستفاد الردع من بعض الإطلاقات لبعض هذه القواعد الجديدة المستحدثة للسير العقلائية الحديثة. اضمنوا مثلا قد يدعي شخص في هذا المثال أننا نتمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم للردع عن إمكان أن ننطبع هذا الكتاب الذي كان ملكا له وكثر هذا الكتاب في ملكه وباعه في ملكه، لنقول هذا كان مالكا لهذا الكتاب الذي طبعه ونشره وطبعه على ملكه لمن لم يطبعه بما يبعه، والناس مسلطون على أموالهم على أن يبيعه السوق. لماذا يمنع؟ فإطلاق الناس مسلطون على أموالهم هذا الإطلاق يكون راجعا ونافيا لحق التأليف. إذا في الإنسان يحق له أن يأتي ويأخذ منه كتاب هذا الكتاب ومن مالك هذا الكتاب الإنسان قد اشتراه من السوق وقد ملكه. مثل هذه الإطلاقات يمكن تحصيلها في الأدلة أو العمومات، يمكن تحصيلها في القواعد العامة الفقهية والتي قد تكون ولو الدلالة الإلزامية نافية لبعض هذه السير المستحدثة، وحينئذ يمكن أن يقال أن هذه تكون هي رابعة عن هذه السيرة. فالرابعة ثابتة
وبالتجربة كنا الاتباع
لا لم يكن شرطا عليها أن يقول لم يشترط عليه البايع. لو كان هناك شرط في ضمن العام أن أبيعك الكتاب بشرط أن تقرأه
ومكتوب على أخو تمام
المؤلف على الكتاب ايش شرطا تقول؟ نعم لو كان هذا شرطا فحين ذاكرت الاخرى حين يدخل في باب تخلف الشرط يكون له الخيار ايضا لا يكون له
هذا اجل نفسه لكي ياتي بهذه
الافكار او العباره ثم هذا الحق العقلاني اليوم ليس متوقفا على هذا الشرط، سواء شرط وكان مكتوبا على الكتاب ان حقوق الطبع محبوبه للمؤلف او لم يكتب على الكتاب حقوق الطبع محبوبه للمؤلف، مع ذلك هذا الحق عقلانيا موجود. إذن قد يكون بالتمثل بمثل هذه الإطلاقات يرفع ولو بالدلالة الإلزامية يعتبر ذلك ردعا ببعض هذه السير العقلائية، هذا ردع، والردع هنا بهذا المقدار كاف في مقام الردع. عندنا سوف نذكر فيما يأتي من بعض الأبحاث أن السير العقلائية لا يكتفى في مقام الردع عنها بدلالات إطلاقية وإلتزامية وعمومات من هذا القبيل، لأن السيرة باعتبار رسوخها وارتكازها لا بد من أن يكون الرجع عنها أيضا بالصراحة والتنصيص والتأكيد والتصريح، بل قد تنعكس الأمر وجود السيرة يجب المنع عن اعتقاد الإطلاق اللفظي أصلا في ذلك المطلق. هذا الذي سوف نذكره هناك، وبه نمنع عن صلاحية المطلقات للرجع، مثلا المطلقات لا تكتب عليك لك به علم فاعتبر راجعا عن تجد العمل يختلف ببعض الظنون، هناك يقال انه لا يمكن ان تكون راجعا لان الله ونصره لا يكفي للردع عن سيره مفقوده سهليه، بل الامر بالعكس فيها السيره تمنع من انعقاد اطلاقا في هذا المعنى في تلك المطلقات. هذا الكلام يصح في السيره المحاصره للنفس، اما السيره التي تتولد فيما بعد هذا الكلام لا يكون مفيد لان الاطلاق ينعكس هنالك تكون دلاله حجه بحسب الحقيقه. وهذه السيره حيث انها سيره مستحدثه لم تكن موجوده ويمكن الاكتفاء في مقام الردع عنها بعموم الكتاب وعموم الروايه والقاعده التي جعلها الشارع ونفذها انظار الشارع. هذا أيضا ثاني. إذن فهذا الطريق طريق لا يمكن سلوكه، وهو إثبات إلغاء الشارع لطريق السيارة العقلائية ونوع السيارة العقلائية على نحو القضية التحقيقية، لكي يمكن للفقيه أن يتمسك بكل وضع يقوم عليه العقلاء وبناء العقلاء في المجتمعات المتحضرة اليوم ويستفيد منها مثلا في استنباط. نعم يوجد طريق آخر سوف لعله تأتي الإشارة إليه في الأصحاب القادمة في بعض الأصحاب القادمة. قال ذاك الطريق يكون فيه نحو إفراج النعلانة فحين يدل مكتوب الأيدي أمام هذه السيارة التي أشرت إلى جزءا منها قسما منها مما يعني السيارة المهمة المفيدة الصحيحة في نفسها. لا يمكن طرحها جميعا والقول بأن هذا المعنى في مثل حولها. يوجد طريق آخر ذاك الطريق سلوكه يكون منتجا وفنيا منتجما مع قواعد الاستنباط واصول الاستنباط الذي ندرج عليه نحن الشيعه والاماميه، وهو استكشاف نكته السيره اذا امكن ارجاع بعض هذه السير المستحدثه الى ملاكاتها الحقيقيه وإثبات أن هذا الشيء الذي الآن قامت عليه السيرة العملية ليس ملاكا جديدا، وإنما هو توسعة أو تطبيق لنفس تلك النكتة الموجودة مثلا في القاعدة الفلانية التي قامت عليها السيرة. فالحق التأليف مثلا هذا يقال مثلا أن هذا يشبه حق العمل، أن هذا جزء من تطبيق من تطبيقات حق العمل. ألسنا نقول أن كل إنسان يملك نتيجة عمله حينما يعمل عملا لا بنفس غيره بل بنفسه يكون مالكا لهذا العمل؟ لا قيل أن هذه القاعدة أو التي تكون القيادة أيضا من تطبيقاتها، بحيث إذا أمكن استكشاف النقطة الأساسية في قاعدة في السيرة القائمة على مملكية القيادة أو الإحياء أو الاحتضار أو الاحتجاج، هذا الذي يذكر في بحث الأبحاث الفقهية العديدة، أن الإنسان يملك ما يحوزه، يملك ما يصطاده، يملك ما يحييه. وهناك إذا قيل أن هذه السيرة كانت معاشة في زمن المعصومين، معاصرة للمعصومين، الحيازة والاصطياد والاحتضار والعناد والإحياء، كل هذا كان موجودا. إذا أمكننا بالتتبع والتأمل أن نرجع هذه القواعد، لا نجعل كل قاعدة قاعدة مستقلة عن الأخرى وكأنها سيرة مستقلة عن الثانية، كلها تطبيقات لسيرة واحدة ولنكتة ارتكازية وخلائية واحدة قد أنباه الشارع. تلك النكتة هي هذه، لأن الإنسان يملك نتيجة عمله الذي ملكه، وحينئذ هذا التأليف أو الامتياز أيضا عمله لهذا الإنسان عرفا وخلائيا يكون نتاج فكره، نتاج ذهنه، جهده الذهني الذي بذله. وإن كان والعمل يختلف شكله من مورد إلى مورد، العمل الجسمي والجسدي له شكل، العمل الفكري له شكل آخر، العمل الآخر له شكل آخر، وهذه أشكال للعمل، وإلا كلها ترجع إلى نقطة واحدة. إذا أمكن إرجاع هذه الأمور المستحدثة إلى نقاط كانت موجودة في ضمن نفس السير التي كانت معاصرة لجمل المعصومين، حينئذ سوف يأتي أننا نستكشف من الإمضاء والسكوت وإدارة التقرير إمضاء النكتة، لا إمضاء مقدار الذي يقع خارجا من العمل وهو مفاديد النكتة الأخلاقية. إمضاء النكتة نستكشفها من أدلة من دلالة التقرير والسكوت في بحث الإمضاء، حين نقول نستفيد إمضاء النكتة كل تلك النكتة الكلية التي كانت موجودة، وهي أن الإنسان أولى بنتيجة عمله، له حق بنتيجة عمله كأن هذا من حقه. فإذا استفدنا من هذه النقطة حينئذ تكون هذه تطبيقات، فيكون الإلغاء ثابتا بهذا البيان، والذي يرجع بحسب الحقيقة إلى توفر الشرطين معا، أن السيرة معاصرة في زمن المعصوم بنكتتها، وإن كانت المعاصرة في المقادير أضيع من نكتتها، في النكتة ما كانت موجودة وملحوظة أيضا للعقلاء في التطبيق على القيادة والاحتفاظ والاحتشاش والصيد ونحو ذلك، والإمضاء أثبت صحة موافقة الشارع وإمضاء الشارع وقبول الشارع لتلك النكتة كما أن هذه المقولة عند العقلاء مقولة عند الشارع، فيكون قضايا جديدة تطبيقات. طبعا هذا بحث ليس بالسهل، يحتاج إلى تأملات تنبؤات ملاحظات فنية وتاريخية لكي يمكن أن يكون الاستدلال تاما تطلع عنه مصادر الاستنباطي والاجتماعي. هذا الطريق الثاني طريق ليس فيه الخروج عن ضعف النفس. أما استكشاف الإلغاء المطلق لكل السير نحو الطبيعة الحقيقية حتى السير التي تكون ملاقاتها جديدة ومنطلقها جديدة، هذا أمر قد يكون صعبا. لا يعني تطبيقات الموضوع إلا النقطة الأصلية أيضا تشريعية فيها تلك النقطة التي كانت موجودة في زمن النبي المعصوم نقطة تشريعية هذا تشخيص يعني وجود مصادر جديدة ولنفس النقطة المشرعة التي كانت السيرة السابقة ليست سيرة جديدة. إذن فلا بد من البحث في هذا الهيار الفصل الثالث الذي هو المهم في واقع من السيرات الفرق في الأصول، البحث عن الشرطين اللذين أشرنا إلى أنه لا بد من إثباتهما لحجية سيرة المشرعات. فيبحث وهذا هو البحث الجهة الثانية، الجهة الثانية من البحث في كيفية حجية هذه السيرة المشرعة التي هي الأساسية من إثباتهما حكما شرعيا فقهيا او اصوليا واقعيا او ظاهريا. السيره مثلا على حجيه النبوات، السيره على حجيه قبر الثقات، السيره في ابواب المعاملات، هذه السيره كلها سير مشرعه يعني الكبرى ابتداء عن الحكم، وكيف نتمسك بهذه السير لاثبات الحكم. وقد شاع في هذا البيان يشبه انه كيف ان مساله السيره دخلت الان في اكثر الابحاث الاصوليه والابحاث الفقهيه اساسا الظهورات التي هي اساس كل الفقه حجيه ما تثبت بالسيره العقلائيه. بهذا الدليل خبر الواحد الكفن او خبر الحادث ايضا كذلك، وما اكثر الامارات والقواعد الموضوعيه الفقهيه التي مهم الدليل عليها السيره العقلائيه كما يظهر من مراجعة للقواعد الفقهية المهم والدليل في أكثر القواعد الفقهية في أبواب المعاملات وأشباه ذلك مما هو السيرة العقلائية. بل حتى القواعد الشرعية بعضهم حاول الإرجاع التي فيها تأسيسات شرعية، بعضهم حاول أن يجعلها من الإنضاءات للنكات العقلائية، قاعدة التجاوز والبراءة التي قاعدة نصت عليها روايات كثيرة متواترة وهي قاعدة شرعية وليست موجودة مثلا في هذا الشكل عند العقلاء. أيضا حاول بعض الأعلام أن يجعلها قاعدة إنضائية، يعني جعل نكتتها أكثر عقلائية ويرجعها إلى إصالة عدم الغفلات، وأن الإنسان بعد أن يتم من العمل أو شك في عمله الماضي الأصل أنه أداه صحيحان وأنه لم يغفل فيه لأن الغفل لأنه، والأصل أن الإنسان حين العمل أذكر منه حين الشك، هذا الشك شك ناشئ من بعده عن العمل، وإلا حين العمل له ذكر وهذا مذكور في ذيل بعض الروايات إنه لأنه في حين عمله أكثر من حين الشك حينما يشك. حتى بعض القواعد التي تكون شرعية أيضا أرجعها بعض إلى القواعد الفلسفية. دائرة هذا الدليل في الفقه والأصول دائرة خطيرة وواسعة ومهمة، ولهذا البحث عن السيرة مهم واقعا. قلنا أنه هذه السيرة إثبات حجيتها كشف الإنباط الشرعي منها يتوقف على شرطين، الشرط الأول أن نثبت أن هذه السيرة ولو بملاكها بنكتتها كانت معاصرة موجودة في زمن المعصومين في زمن الشارع، والأمر الثاني أن نثبت أن الشارع قد أمضى ذلك وكان المستفاد من ظاهر تقريره سكوته أنه قد وقف على مضمون هذه السنة. أما الأمر الأول وهو موضوع المعاصرة فتاتا نجي بالمعاصرة من خلال التتبع والبحث أو رواية تصرف ذلك أصغر كلام لا كلام فيه. المهم لو لم يحرز المعاصرة بأي دليلين وبأي نقطة يمكننا إثبات معاصرة السيرة، لم يرد رواية أو قول فقهي بحيث يجب لنا الاطمئنان والعلم بأن هذه السيرة بهذا الشكل كان موجودا في ذلك الوقت. السيد الشهيد هنا ذكر وجوها كلية أو وجوها عامة لإثبات المعاصرة، وجوها خمسة ذكرها أفضل هذه الوجوه مثل الاستناد إليها وإلى بعضنا على الأقل لإثبات المعاصرة الشرط الأول. ثم ذكر أن هناك بعض القضايا الطرق الخاصة التي تختلف من باب إلى باب مورد إلى مورد، أيضا قد يحصل من خلال تلك القضايا الخاصة يحرز المعاصرة معاصرة السيرة بزمن المعصوم بزمن الشارع الشرط الأول. الوجوه الخمسة التي ذكرها هي كما يلي: الوجه الأول أن يقال أن نفس فعلية السيرة اليوم قد يوجب الاطمئنان بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن الشارع، باعتبار أن البناء العملي والسيرة العملية يكون حصولها في قضية خصوصا في القضية التي يكثر الابتلاء بها حصولها دفعتان. مثلا نقول لو رأينا أن المتشرع كما ذكرنا بالأمس يبنون على الإخفاء في صلاة الالتزام بالإخفاء في صلاة الظهر من يوم الجمعة، نقول لو لم تكن هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم وكانت هذه السيرة سيرة مستحدثات حصلت بعد زمان المعصوم، إذن كيف يمكن أن يفترض أنه وجدت هذه السيرة هذا من البعيد والمستبعد المتمعن بخلاف أن ينعقد سيرة على شيء خلاف الواقع، ليس واجبا من الإصفار، بل يمكن أن يكون هناك جهر أو يجب الجهر كما أفتى بذلك بعض الخلافات وجود الجهر والاتصال تذكر لبعض الروايات. والمسألة أيضا كانت محل الانتظار بحيث لو كان موجودا إذا في الزمان كان ينبغي أن يكون عمل الكل على ذلك، فافترار أن الواجب كان هو الجهر والسيرة والعمل الخارجي على الجهر يتبدل فجأة ودمعة إلى الإخفاض ويكون وقع المتشرع اليوم الالتزام بالإخفاض، هذا بنفسه مستبعد. فنفس فعلية السيرة اليوم ولو في دائرة السيرة المتشرعية، فعلية سيرة المتشرعية سيرة المتشرعة اليوم نفس وجوده وجودها يمكن أن يشكل دليلا اطمئنانيا أو دلالة اطمئنانية فاشتية اطمئنانية أن هذا الشيء كان من زمن الشارع، وإذا كيف وجد وغالات السيرة المتشرعية هذه الدعوة قد تكون أوضح، لأن السيرة المتشرعة هي معلولة لمواقف الشارع ولأحكام الشارع ولتعاليم الشارع، فافترار أن العمل كان على خلاف ذلك ثم تحول فجأة وانعقدت سيرة على خلاف الحكم الواقع وهو الجهر فالتزم المتشرع بالإخفاء هذا شيء بعيد. فنفس وجود السيرة بالفعل اليوم بين المتشرع والمتدينين في الأحكام الفقهية التي هي محل العمل قد يكون دليلا على امتداده ووجوده من زمن الشارع، لكن شيء يحدث بعد زمن الشارع. هذا الكلام بهذا الوجه بهذا المقدار لا يقبله التفسير الشديد. أما إذا لم يكن الفعل العمل من الأعمال التي لا بد لك أن يكون فيها عمل وانتقاط عملي وسيرة عملية على كل حال في الصواب، هناك لو فرض أن العمل لم يكن من الأعمال التي يكثر الابتلاء بها والتي لا بد من وضوح الموقف الشرعي والمتشرعي للمتدينين فيها، هناك انعقاد سيرة لم تكن موجودة من سابق أقل ويأتي أحد الفقهاء ويفتي بهذه المسألة التي كانت لقلة الابتلاء بها غير مفروحة في زمن المعصومين وغير واضحة، يفتي حسب الاستبدادات والإنتاجات والإظهارات الكفرية بفتوى، ثم هذه الفتوى تتلاعب إذا كان هذا الفقيه فقيها مهما كالشيخ الطوسي تلاعب مستمر الذين يأتون بعده ويصبح تصبح الفتوى المشهورة هي هذه الفتوى والناس المتدينين المقلدين لهؤلاء الشباب الجليل فتطابق أعمالهم على ذلك فينعقد السيرة، هذا أمر مفهوم وهذا واضح. وأما إذا كان الموضوع من الموضوعات التي لا بد أن يكون فيها موضوع عملي متطابق، يعني لو كان الحكم هو الجام أيضا كان العمل على الجام بنحو متطابق بين المتشرع والمتدينين لكثرة الابتلاء به، أيضا هناك الذي يكون هذا أصعب طبعا تحصيل مثل هذه السيرة المخالفة، لكن هناك أيضا يمكن افتراض أن يكون هذه السيرة الثانية مستحدثة بأن يأتي هكذا يقول الخديجي يأتي فقير هون فيقول عن هذا يكون صناعيا جدا متمسكا بالأدلة والروايات فلا يلتفت إلى العمل إلى عمل المتشرع ويستغل بعض الإطلاقات والآيات وإطلاق الروايات بوجوب الإخفاض في صلاة الظهر، لأن مطلقات وجوب الإخفاض في صلاة الظهر و
والعاصف تشغل الظهرين مع الظهرين. فالفراعية يرى أنه لا بد من الإحصار فيفتي بكثار ويأتي حينئذ هذه الفقيه البعدي والطلقة المتأخرة من الفقهاء يجدون أن هناك فتوى بالإحصار فحينئذ فلا يوجد إجماعهم. فإذا كان هؤلاء من لا يعتمدون على السيرة خصوصا أن مسألة السيرة مسألة التوجه إليها والالتفات الأصولي إليها متأخر وإما السابقين فكثيرا ما كانوا يلتفتون إلى الإجماعات وكلمات الفقهاء ويجدون في الفقهاء من تجرع وأكثر مثل ابن إدريس مثلا الجو مثل هذه الجراءات وأكثر في فتاوى صناعية على خلاف ما لم يكن يبدأ به سابقا في الطبقة التي قبل ابن إدريس ويصبح صالح يدن خروجا عن الإجماع معناه لم يكن هناك إجماع فيشكك في الإجماع ويرجع إلى الصناعة ويرى أن مصدر الصناعة فذلا هو الحكم والإسلام بالإخبار. فتنتشر هذه الفتوى بالتدريج بين المجتهدين وبين الفقهاء والمثبت المقلدين أما باعتبار تقليدهم من أول الفقهاء إلى الفقهاء في كل عصر ودورة بالتدريج ينقسمون إلى أن قد تنتهي النتيجة إلى إجماع على إلى التسالم أو السيرة العملية على الإخبار بينما كان الأمر على العكس. لعله من يمكن أن يفترض من مصاريف هذه المسألة اعتصام بعض البير من يراد بحث اعتصام بعض البير من هذا أن العلماء لعل المشهور بينهم أو شبه الإجماع بينهم أن ما البير ينفع ليس الأمر إنما من بعد المحقق لعله أو العلماء الشهرة بل لعله لا خلاف فيه اليوم بين الفقهاء أن ما البحرين الذي يقدمه محتصن والروايات أيضا صناعة الروايات أن احتصار محلها في ذلك الوقت كان أول بيع كان أمرا محل العمل والحاجة لأن بيقينات الأنابات لم تكن هذه المياه الأنابيب التي نحن اليوم نعيشها كان كل بيتين كل دارين في ديوان يستفيد من صاحب ذلك حاجاتي الشرعية من الغسل والوضوء والطهور والمشاكل الأخرى والاستفادة. البيع كان أمرا شائعا من حجر ابتلاء الناس حتى يقال أن المشهور هذا القصة عن علامة الحلي أنه من أجل أن لا يتأثر برغبته في أن يكون مع البيع منقسما لا يكون مثلا منفعلا من نجاته حينما وصل إلى هذه المسألة وأراد أن يستنبط فأطمد البئر الذي كان في بيته خربها لكي يستطيع أن يستنبط خالي البئر من البخاري التأثر بالحاجة التي كان يحتاج إليها في بيته. هذا قصة معروفة من أجل أن لا يتأثر بالقضايا الأخرى غير العلمية في مقام الاستنباط قام بهذا العمل فرغبته النفسية لا تؤثر حين لما انتهى لا يكون له بئر كي يكون الأفضل بحاله مهارة اعتصام واحدة. إذن فالبئر كان شيئا محل ابتلاء الناس بحيث حتى العلماء والفقهاء كانوا ملتفتين لأن هذا محل الحاجة والابتلاء وقد هذا يؤثر على الدقيق في مقام الاستنباط أكثر الشرعي بالبئر من حيث الطهارة والاعتصام. يرى من يراجع يجد أن القدامى يقولون للطهارة بالعدم الاعتصام وانفعال البئر في عين النجاسة بين المتأخرين انعكس القضية وصار التسالم والشهرة على الأقل أنما البئر محتصم كالكرة الذي يكون محتصما. هذا أيضا من مصادر هذه الأمر. يمكن يأتي شخص وفقيه كانت السيرة الشرعية أو الشهرة أو العمل الأغلب الناس على عدم الاعتصام يأتي شخص ويراجع الروايات ويجد أن الروايات مثلا تعليل لأن لهم مادة وأنا تعليلهم روايات صريحة في الاعتصام وإنما تدل على الناس لا يدل على عدم الاعتصام وإنما يدل على شيء آخر كل بالتدقيقات والتأمل في الروايات فليتجرى الرقيب أن يخالف مثال الفيل المنتظى والآخرون الذين كانوا يقولون انفعال ما يفتي حينما يفتي هذه التوجه لتوجه سائر الفقهاء وبعد التوجه تأمل حين ينتهون إلى مثل هذه النتيجة المعاكسة يعني تكون الشهرة والسيرة العملية للمتشرع اليوم على إحصان. إذن فنفس إنعقاد السيرة وحده لا يكفي لاستكشاف المعاصرة بلحاظ وجود مثل هذه الخصوصيات التي قد تمنع من هذا الاستشارة. إذن فهذا الوجه الأول بهذا المقدار لا يمكن. نعم نحتاج إلى أن نضم إليه ضمائر أخرى تبين الوجوه الأخرى القادمة وحين نقدر.